الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم أو قوله أفلح وأبيه إن صدق. قال الشيخ بكر: استقر الشرع العام لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تحريم الحلف بغير الله تعالى. قال: استقر الشرع العام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على تحريم الحلف بغير الله تعالى، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله تعالى بلغت مبلغ التواتر، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين. أي ومن خالف فيها فمخالفته مردودة بالأحاديث المتواترة. قال: وأمام هذا جاء حديث عن طلحة ابن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. رواه مسلم وأبو داود، وهو في البخاري وبقية السنن، في البخاري والموطأ وبقية السنن دون لفظ أبيه. وللعلماء عن هذا اللفظ وهو قوله وأبيه أجوبة تسعة، هي: الجواب الأول أنه منسوخ بأحاديث التشريع العام، والمعنى أنه كان ذلك مما جرى على الألسن ونسخ بالنهي عنه. الجواب الثاني على تقدير محذوف ورب أبيه. الجواب الثالث أنه خاص به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجواب الرابع أنه تصحيف من قوله والله، أفلح والله، تصحفت والله إلى وأبيه، وذلك أنهم كانوا لا يكتبون النقاط، فإذا طالت ولا يكتبون الهمزة، هي رأس الهمزة هذه، إنما أبيه يكتبونها مثل الله، لكن النبرة قصيرة، فإذا طالت نبرة الباء عن ال ونبرت الياء قليلا أشبهت الهاء، أشبهت يعني لفظة الله. الرابع أنه تصحيف من قوله والله. الخامس أن الرواية قد وردت بلفظ والله كما ذكرها ابن عبد البر في التمهيد. السادس أنها لفظة جرت بدون قصد الحالف كما جرى قولهم عقرى حلقى وما أشبهها. الجواب السابع أنها لفظة غير محفوظة فهي ضعيفة منكرة، قاله ابن عبد البر. الجواب الثامن أنها لفظة غير محفوظة فهي شاذة كما في ضعيف أبي داود للشيخ الألباني. الجواب التاسع أنه لفظ يقصد به التأكيد للتعظيم. هذه مجموع 9 أجوبة جوابا عن هذه اللفظة التي وقعت في هذا الحديث. نكمل القراءة ثم نرجع. قال: وفي الباب أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه وابن ماجه، وفيه قال: نعم وأبيك لتنبأنه. وحديث وهب بن عقبة العامري في قصة الفجيع العامري، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ذاك وأبي الجدع. رواه أبو داود في كتاب الأطعمة من سننه وهو ضعيف. في النهاية لابن الأثير رحمه الله قال: الجدع قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. الجدع القطع، وهو قطع خاص يصدق على قطع الأنف وعلى قطع الأذن وعلى قطع الشفة، والأكثر والأغلب أنه يقال في من جدع أنفه. ومنه المثل المعروف عند العرب لأمر: ما جدع قصير أنفه، في قصة طويلة فيها جملة أمثال. والمجدوع مقطوع الأنف، والجدعاء أيضا في حديث هل تحسون فيها من جدعاء مقطوعة الأطراف. نعم. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه قال عنه الشيخ: ضعيف. نعم. وفي سنن أبي داود الحديث حديث الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قال: قلنا: نغتبق ونصطبح، أي قدح من اللبن غدوة وقدح عشية. قال: ذاك وأبي الجوع، لفظ الجوع، فأحل لهم الميتة على هذه الحال. وهذا سناد ضعيف. قال الذهبي في الميزان في عقبة بن وهب بن عقبة العامري: لا يعرف وخبره لا يصح. وهو وأبوه جعلهما الحافظ في قبيل ما يكون في الشواهد والمتابعات. فإذا لفظ الجوع، أي هذا القدر لا يكفي من الجوع، بل يبقى الجوع على حاله حين أحل لهم الميتة، والحديث ضعيف. إذن قوله ذاك وأبي الجدع إنما هو الجوع. من عنده الجوع؟ الذين يتابعون معنا. يقول في السنن، في سنن أبي داود الجوع. بدل الجدار. طيب، قال فهذه أحاديث ثلاثة، اثنان في أبي داود متكلم في سندها، والثالث في صحيح مسلم، وقد علمت الأجوبة عنها، ومثل هذه الوقائع النادرة لا تقضي على التشريع العام للأمة الذي بلغت به النصوص مبلغ التواتر. معناه أن الحلف بغير الله أنه من الشرك هذا محكم، وهذا الحديث من المتشابه وعنه أجوبة، فلا يبطل تبطل دلالة المتواتر لوجود هذا المتشابه، بل يبقى التواتر والإحكام على ما هو عليه، ويجاب عن هذا الحديث بأحد الأجوبة السابقة وسنرجع إليها. قال ومثلها، نعم، قال لا تقضي على التشريع العام للأمة الذي بلغت به النصوص ومبلغ التواتر، وجلها ناهية بالنص عن الحلف بالآباء، وكلها معللة له بأنه شرك، والشرك لا يدخله النسخ، والنسخ ولا تخصيص، فتعين أن تكون الأحاديث المذكورة مؤولة أو منسوخة، والله أعلم. فإذا لو عدنا إلى الأجوبة التسعة، القول بأنه منسوخ فيه نظر، لأن هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى مجموعها يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الحلف بغير الله مبكرا، وأن هذه اللفظة لفظة أبيه لا يقال عنها منسوخة، لأن هذا الحديث الذي هو حديث طلح بن عبيد الله كان في المدينة حين جاء الأعرابي من نجد يسأل عن شرائع الإسلام، فالظاهر أن النسخ يحتاج إلى مزيد تحرير، وأن الجامع لحديث النهي عن الحلف بغير الله سيجد من الأحاديث ما هو قديم عن حديث طلحة. وأما الجواب الثاني أنه على تقدير محذوف ورب أبيه فهذا ضعيف، لأنه على خلاف الظاهر، فالأصل عدم التقدير، ولو مشينا على هذا التقدير لقلنا إنه يصح للإنسان أن يحلف بالكعبة على نية ورب الكعبة، وأن يحلف بأبيه على نية ورب أبيه، وأن يحلف بغير الله على إضمار مضاف محذوف، وهذا ليس كذلك. والجواب الثالث أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجواب أيضا لا ينتهض، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وإذا كان الحلف بغير الله من الشرك فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الداعي إلى التوحيد، والحامي حمى التوحيد، والمحذر من جميع أنواع الشرك صغيره وكبيره، وهو الذي نهى أمته عن الحلف بغير الله، وعن قول ما شاء الله وشئت، وعن غير ذلك من الأمور التي هي من باب حماية التوحيد وحماية جناب الاعتقاد الصحيح، فالقول بالخصوصية فيه نظر، ولهذا قال الشيخ بعد ولا تخصيص، أي قول بالتخصيص ضعيف، والأصل الاقتداء والائتساء. والجواب الرابع أنه تصحيف من قوله والله، هو محتمل لكن يحتاج إلى تنصيص، وماذا بارك الله فيكم وماذا أحتاج إلى يعني تحرير أقوى في قوله والله، وإلا من حيث الاحتمال المحتمل. والرواية الخامس والجواب الخامس أن الرواية قد وردت بلفظ والله كما في التمهيد ينظر. والسادس أنها جرت بدون قصد الحلف، هذا أيضا من الأجوبة التي قد تكون يعني لا بأس فيها شيء من الجواب والقوة، ولكن لا يستدل بها على ما يقوله بعض المصريين من الأزاهرة وغيرهم. بعض الأزهريين إذا ذكرت له الحلف بغير الله، وما يكثر في بلاد مصر من الحلف بغير الله من قول والنبي أو وحياة أمك أو رحمة أمي أو نحو ذلك من الألفاظ التي تجري عندهم وتكون من قبيل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فإذا نهيت عن ذلك ينبري لك بعض الأزاهرة من الأشاعرة والمتصوفة وغيرهم، ويقول هم لا يقصدون التشريك والتنديد، إنما هذا لفظ جرى على ألسنتهم. فهذا الكلام غير صحيح، أن قولهم والنبي وحياة أمك رأس أولادي ونحو ذلك أن هذه إنما جرت على ألسنتهم لا ينهى عنها، كلام غير صحيح، بل الواجب النهي عنها والتحذير، وعلى هذا أهل العلم. وكونها جرت بدون قصد من النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ذلك مشهورا عندهم، ومن على ذلك أيضا حملوا قولهم لعمر أبيك فيما يكون من في ظاهره الحلف بغير الله، أن هذا من الألفاظ التي تجري على ألسنتهم، هذا قد يكون محتملا، لكن الأصل في ذلك النهي والتحذير من الحلف بغير الله، وأن يسد هذا الباب. والجواب السابع أنها لفظة غير محفوظة، أو الثامن أنها شاذة، هذا الجواب أيضا جواب معتبر عند المحدثين، فإن الحكم في الأجوبة كلها قائم على إثبات اللفظة، وأما واللفظة غير ثابتة فالكلام انتهى فرغ منه، لأن العرش لم يثبت حتى ننقش عليه، وقد قالوا ثبت عرشك ثم انقش، فإذا لم تثبت اللفظة من الناحية الإسنادية والحديثية فضعفها وشذوذها ونكارتها تغني عن هذه الأجوبة كلها. فإذن الأقرب والله أعلم هو أن يقال بنكارة اللفظة أو بشذوذها. والجواب الذي بعده حيث القوة أنها جرت من دون قصد للحلف والتعظيم، والقول أيضا بالتصحيف قول فيه قوة. هذه ثلاثة أجوبة ماذا فيها هي أحسن ما جاء في هذا والله أعلم. ولا خلاف بعد ذلك في أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأنه من الشرك، يكون من الشرك الأصغر ويكون من الشرك الأكبر. يكون من الأصغر إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، ويكون من هذا يكون من ماذا من الصغر، والأكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله فإنه يدخل في الشرك الأكبر والله المستعان. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: أقامها الله وأدامها، أي قولهم قول بعضهم عند إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها. قال الحديث في هذا عند أبي داود ولا يصح. فعلى من يسمع الإقامة أن يقول مثل قوله قد قامت الصلاة. وهذا فيه خلاف، هل يردد الناس بعد الإقامة أم الترديد يكون بعد الأذان خاصة؟ والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الترداد إنما يكون عند الأذان الذي يعلم فيه دخول الوقت، يعلم به دخول الوقت. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويدل على ذلك ما جاء في تفصيل القول مثل ما يقول المؤذن في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، فإنه بين ما يقول عند سماع النداء. ذاك الحديث كان مبين والموضح للنداء كيفية الرد على المؤذن. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث، قال في آخره ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، ولم يذكر إقامة الصلاة. دل على أن النداء يكون عند أو الترداد يكون عند النداء والله أعلم. ثم أيضا الإقامة حدر والأذان استرسال، كلام يعني بتأني، ويدرك المستمع للأذان فيردد بعده ويترك المؤذن له فرصة للترداد بعده. أما الإقامة فهي حدر، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول مثل ما يقول المؤذن إنما هو في الأذان خاصة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة الحديث، فنظروا فإذا هو راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. وأدلة كثيرة مجموعها يدل على هذا، وليس في حديث منها الترداد بعد الإقامة إلا من عموم إذا قال المؤذن. قالوا والإقامة تسمى أذانا. نعم الإقامة تسمى أذانا من باب التغليب أو من باب أنها إعلام بالصلاة، لكن الأذان الأصل والأذان الذي تتعلق به أكثر الأحكام هو أذان دخول الوقت والله أعلم. فقول الشيخ بكر فعلى من يسمع الإقامة أن يقول مثل قوله قد قامت الصلاة، أي بدل أن يقول أقامها الله وأدامها، هذا على المذهب الآخر المرجوح عندنا. فقول بعض الناس حين يسمعون قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هذا القول بدعة أحدث لم يثبت به الدليل. الحديث الذي ذكر أقامها الله وأدامها ضعيف باتفاقهم. قول الشيخ بكر والشيخ الألباني أنه يردد بعد الإقامة فيه نظر عندي والله أعلم. الإقامة طيب قال الشيخ بكر: قولهم أقضى القضاة أول من لقب به الماوردي الشافعي علي بن محمد، لقب به سنة 29 و400 من الهجرة على ما في ترجمته في معجم الأدباء. قال ياقوت، وهو ياقوت الحموي، قال ياقوت: وجرى من الفقهاء كأبي الطيب الطبري والصيمري إنكار لهذه التسمية، وقالوا: لا يجوز أن يسمى به أحد. هذا بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز تلقيب جلال الدولة ابن بهاء الدولة ابن عضد الدولة بملك الملوك الأعظم، فلم يلتفت إليهم، واستمر له هذا اللقب إلى أن مات، ثم تلقب به القضاة إلى أيامنا هذه. وشرط الملقب بهذا اللقب أن يكون دون منزلة من تلقب بقاضي القضاة إلى أيامنا هذه على سبيل الاصطلاح، وإلا فالأولى أن يكون أقضى القضاة أعلى منزلة. يعني قولهم أقضى القضاة من حيث اللغة ينبغي أن يكون أرفع من قاضي القضاة، لكنه في اصطلاحهم دون. هذا من الغرائب، من الغرائب، لكن السبكي في الطبق انتهى. لكن السبكي في الطبقات يعقب على من يقول إن قاضي القضاء دون أقضى القضاء، بل يرى العكس فيما نقله عن والده ووجهه، والله أعلم. لا يجوز أن يقال قاضي القضاء أو ولا أن يلقب بأقضى القضاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أشنع رجل عند الله رجل تلقب بملك الملوك لا مالك إلا الله. فالتلقب بملك الملوك ومثله أيضا قاضي القضاة من دون تقييد، هذا من الألفاظ المنهي عنها، تدخل تحت الباب الأول. ومثله شاه أي ملك الملوك، شاه ملك، وشاه أي ملك الملوك، هذا منهي عنه. قاضي القضاة أقضى القضاة أيضا منهي عنه، لكن لو قيدها فقال قاضي قضاة القطر اليماني هذا لا بأس به، قاضي قضاة الدولة الفلانية، قاضي قضاة القطر الفلاني لا بأس، لأنه مقيد فذهب ما قد يتوهم من الإطلاق. وقوله أنه لم يلتفت إليهم الذي هو الماوردي الشافعي علي بن محمد حين لقب بذلك، كتب له بعض الفقهاء كأبي الطيب الطبري والصيمري أنهم أنكروا هذا اللقب عليه وهذه التسمية التي صدرت منه وأقرها واستمرأها وصار يستمعها من دون إنكار، أنكروا عليه. لم يلتفت إلى من أنكر عليه، لماذا؟ لأنهم هم قد وقعوا فيما هو أفحش من ذلك حين لقبوا وأجازوا أن يلقب جلال الدولة بملك الملوك الأعظم، فكأنه يقول لهم: جئتم تبحثون عن لقب أقضى القضاة وقد لقبتم وجوزتم أن يلقب ملك بملك الملوك الأعظم، وهو في نص الحديث أوضح، فلم يلتفت إليهم, وكل كلاهما مخطئ. ذاك أخطأ حيث لم يلتفت إلى من نصحه, وهم أخطأوا حيث جوزوا تلقيب بملك الملوك وأصابوا في إنكارهم عليه. قال رحمه الله: أكبر, لفظة أكبر في الأسماء. قال: أكبر الحارثين رضي الله عنه, روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فسماه بشيرا. رواه البخاري في تاريخه وابن السكن والنسائي في عمل اليوم والليلة. وما أظن الحديث صحيحا الذي هو أكبر ما يتعلق بقولهم أكبر. قال رحمه الله: أكثر شيء. قال صالح بن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله: حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول أكثر شيء, انتهى. وهكذا في كتاب المسائل: ولعلها أكبر شيء بالباء, فتكون الكراهة لقول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة, قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم, هذا هو الأظهر, أنها في رواية أكبر شيء. قوله التفت, أي في قول بعض المفسرين الذين ليسوا بمتمكنين في هذا الباب, إن الله قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة, كلام غير سديد غير صحيح في الاتيان بأشياء ليس عليها كلام السلف ولا عليها أدلة الكتاب والسنة. هذه اللفظة إن شاء الله تعالى نبدأ بها في الدرس القادم من قوله التفت, وما يتعلق بها نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم. بشير الحارثي, أنه كان اسمه أكبر, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بشير. في إسناده أبو جناب وهو مدلس, وقد عنعنه والله أعلم. طيب, أحسنت. وفيه أيضا عصام بن بشير الذي هو ولد الصحابي, وعصام بن بشير لعله مجهول الله أعلم. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم التفت, أي في حق الله سبحانه وتعالى. قال: لسيد قطب المقتول ظلما رحمه الله تعالى كتاب في تفسير القرآن العظيم باسم في ظلال القرآن, وهو مع فائدته فيه مواضع تقتضي التنبيه, ومنها عبارات وألفاظ تسمح في إطلاقها رحمه الله تعالى. وقد ألف الشيخ عبد الله بن محمد الدويش المتوفى سنة 848 رحمه الله تعالى كتابا يتعقبه في ذلك باسم المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال, فتعقبه في جملة ألفاظ منها قوله التفت في تفسير سورة العلق. قال أي سيد قطب: إن الله سبحانه وتعالى قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة ونحوه, والله سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه لفظ النظر، يقال نظر ما يقال التفت، كما في حديث عياض إن الله نظر إلى أهل الأرض، الحديث رواه مسلم. فلا يطلق الالتفات على الله إلا حيث ورد النص ولا يعلم وروده فيترك، والله أعلم. اللفظة الثانية مما انتقدت في ظلال القرآن الحقيقة الكبرى، قال لا يجوز إطلاقه على الله تعالى، بعضهم يقول القوة الخفية، لا يجوز هذا الإطلاق في حق الله سبحانه، فإن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. الثالث قانون إطلاقه على الشريعة، على شريعة الإسلام، وهذا يكثر منه صاحب ظلال القرآن، وهو لفظ منتقد. الرابع ضريبة اجتماعية، تسمية الزكاة باسم ضريبة اجتماعية، هذا الكلام خطأ، فالزكاة نماء وليست ضريبة وخسران. ضريبة شيء مضروب، وأغلب ما تطلق على ضرائب وجمارك فيما فيه خسارة من دون مكسب، أما الزكاة فليست بضريبة، إنما هي زكاة ونماء وتطهير. قال الأسماء الشرعية بنص القرآن والسنة لا يجوز تغييرها ولا العدول عنها، وإن استبدالها باسم آخر فيه هجر للاسم الشرعي، هذا أولا. ثاني فيه استدراك على الشرع، ثانيا. ثالث فيه منابذة ظاهرة لما ذكره الله ورسوله، مع ما في ذلك من انفصام بين المسلم وكتب السلف. وإن لفظ الضريبة ومثله المكس ونحوهما فيه إجحاف وجور، فلا يجوز أن يطلق ما كان كذلك على الحقائق الشرعية. اللفظ الخامس مما وجد في ظلال القرآن، وهو مما انتقد على سيد قطب، العشق. اللفظ السادس عن إطلاق العشق على المحبة. اللفظ السادس لغة موسيقية، إيقاع موسيقي، منظومة موسيقية، إيقاع فيه خشونة، يعني وصف مواطن من الآيات بهذه الألفاظ، هذا ضلال. فإن القرآن ليس بموسيقى، القرآن كتاب فصلت آياته، أي يقال فيه لغة موسيقية، يعني عند أن تأتي إلى الفواصل والضحى والليل إذا سجى تقول إيقاع موسيقي أو فاصلة أو لغة موسيقية أو منظومة موسيقية رهيبة أو نحو ذلك، هذا كله من الضلال. إيقاع فيه خشونة، وصف القرآن العظيم بهذه الألفاظ ونحوها، وهي أوصاف مرفوضة لثلاثة أمور. أمر الأول أن هذا تشبيه لآيات القرآن بآلات اللهو المحرمة، تشبيه لآيات القرآن بآلات اللهو المحرمة. الثاني الموسيقى فن يدعو إلى الفسق والفجور، فكيف يشبه به القرآن العظيم كلام رب العالمين الهادي إلى الإيمان والصراط المستقيم. الثالث أن الله سبحانه وتعالى نفى كون القرآن قول شاعر ونزهه عنه، فكيف يشبه بأصوات وموسيقى المتفننين به؟ فهذه من ضلالات صاحب ظلال القرآن. الموضع السابع الكوكب، تسمية الأرض كوكبا، هذا إطلاق أجنبي عن نصوص الوحيين الشريفين، فالكواكب في السماء والأرض في السفل، ولم يطلق على الكواكب اسم الأرض، ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنيا وجعلها رجوما للشياطين، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أن الكواكب أنها زينة للسماء، وهكذا أيضا أنها رجوم للشياطين، فإذا فلتكن الأرض كذلك، وهذا باطل. الثامن نعيم بدوي، عبر عن بعض نعيم أهل الجنة بذلك عند قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني خيمة، خيمة نعيم بدوي، ماذا ما يقول في القصور، في ناطحات السحاب، في الفلل، قال في الخيام، نعيم بدوي، هذا ضلال، هذا ضلال. قال الشيخ بكر وهذا التعبير يحتمل التنقيص، يحتمل التنقص لكلام الله، وإن كان غير مراد من سيد قطب رحمه الله تعالى، لكن البعد عن الألفاظ المحتملة هو الحق. أيضا من الألفاظ الأمة البدوية، إطلاقه على الجزيرة العربية، واختيار الله لهم لحمل الدين، قال وهذا تعبير خاطئ، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا بدويا، لم يبعث نبيا بدويا ولا جنيا ولا امرأة، الأنبياء من أهل القرى ليسوا من أهل البدو، الأمة البدوية إطلاق باطل خطأ. قال الله كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وشيوخ الصحابة رضي الله عنهم من أهل القرى، أي من المدن مكة والمدينة، فهم حاضرة وليسوا بادية، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. اللفظ العاشر أناشيده، أطلقها على ترتيل داود عليه السلام للزبور، ترتيل داود للزبور قال أناشيد، يعني حين يقرأ الزبور ينشد، وهذا إطلاق فاسد، فالمتعين تنزيه كلام الله تعالى عن الأناشيد والشعر، قد قال الله تعالى عن القرآن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، هذا ما اقتضى التنبيه عليه والله أعلم. يعني هذه الآن ألفاظ موجودة في كتاب ظلال القرآن، في كتاب ظلال القرآن سيد قطب، ومن ذلك يعني يقول مثلا في تفسير سورة النجم هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية منغمة، يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة، هذه جملة الآن. طيب في سورة العاديات، في سورة النازعات يسوقه في إيقاع موسيقي، وقال بعد ذلك فبهذا الإيقاع الموسيقي، قال في سورة العاديات والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة، يعني سورة العاديات فرقعة دمدمة قاع موسيقي، وقال في المجلد الخامس صفحة 3018 إن داود الملك النبي كان يخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك وللقضاء بين الناس، ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحا لله في المحراب، يعني الزبور أناشيد. وقال في الظلال المجلد الأول صفحة 38 تحدث عن القرآن والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا، وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس، يعني شأنه شأن في خلق الله. هل القرآن مخلوق؟ هذا الآن لازم هذا الكلام ومؤداه أن القرآن مخلوق، وهذا قول المعتزلة لما يقول الشأن في القرآن هو الشأن في ماذا؟ في شأنه شأن في خلق الله كله. نعم، كما أن الله عز وجل أعجز حين خلق السماوات، أعجز يعني جعل السماوات آية معجزة، جعل الأرض آية مبهرة، كذلك القرآن شأنه كشأن خلق الله أنه معجز. وقال بعد كلامه على الحروف المقطعة في المجلد الخامس 2719، لأن العدد تسلسلي، بعد أن تكلم عن الحروف المقطعة: ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب، لأنه من صنع الله لا من صنع الإنسان. وقال في تفسير سورة صاد: وهذا الحرف صاد يقسم به الله سبحانه وتعالى كما يقسم بالقرآن ذي الذكر، وهذا الحرف من صنعة الله، فهو موجده صوتا في حناجر البشر. قال الشيخ عبد الله الدويش في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال مورد الزلال، قال: وقوله هذا الحرف من صنعة الله وموجده، هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين أن القرآن مخلوق. قام أهل السنة فيقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. طيب، وقال أيضا: إن القرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات. كل هذا من الضلال الموجود في الظلال. طعنه في نبي الله موسى يقول كما في كتاب التصوير الفني في القرآن الشيخ ربيع: لنأخذ موسى إنه مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، يعني موسى مزاجه عصبي. وقال عن عثمان أنه كان يفصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولاية ويولي أعداء رسول الله، كلام قبيح. ومما قال، وهذا الكلام على عثمان في كتابه العدالة الاجتماعية، وقال: إن خلافة عثمان فجوة في الخلافة الراشدة بين خلافة عمر وخلافة علي، كلام باطل. ومما قال في الصحابة، قال: ونحن نميل إلى اعتبار كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 206، ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. انظر إلى كلام، سأل الله العافية. وقال في كتابه كتب وشخصيات: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اعتبار وسائل الصراع. يعني هم ما يبالون، أهم شيء الغاية، وسيلة ما يبالون فيها. قال: وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. كلام قبيح هذا، كلام رجل ضال عن الصراط المستقيم. قال الشيخ بن باز: كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص. وأيضا يقول في أبي سفيان: أبو سفيان هو ذاك الرجل الذي لقي الإسلام منه، لقي الإسلام أسلم منه والمسلمون ما حفلت به صفحات، حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفه واللسان، يعني بلسانه وشفتيه، لا إيمان القلب والوجدان، يعني ما آمن، يعني منافق، إنما خضع بلسانه ونافق في قلبه، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل. المرجع مجلة المسلمون، العدد الثالث، سنة 1371. ايش رأيكم بهذا الكلام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال في تفسير سورة الإخلاص في القول بوحدة الوجود، قال: قل هو الله أحد، قال: إنه أحدية الوجود، يعني الله أحدية الوجود، يعني متحد بخلقه، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، ولا هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من هذا الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. يعني حين تفعل أنت أشياء، ما هو أنت الذي تفعل، ليس إلا الله هو الذي يفعل. يعني هذه عقيدة من قال بوحدة الوجود، أن الوجود شيء موحد واحد، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قرأت تفسيره لسورة الإخلاص وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وكذلك تفسيره للاستواء بأنه الهيمنة والسيطرة، قال قولا عظيما مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إنه يقول بوحدة الوجود. قال في تفسير سورة طه: الرحمن على العرش استوى، قال: وهو المهيمن على الكون كله. على العرش استوى، والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: معناه إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضائع في التفسير. كلام الشيخ ابن باز يدل على أنه مسكين ضائع في التفسير. ووصف الله عز وجل بالالتفات: إن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله، قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة المسماه بالإنسان. وفي كلامه على أحاديث العقيدة، هذا الكلام الأول في الالتفات، المجلد السادس من ظلال القرآن، 3936. في رده لأحاديث الآحاد في العقيدة قال: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن. طيب، هذا في المجلد السادس صفحة 4008. وقال في المجلد الرابع صفحة 2122: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي، يعني تكفير للمجتمعات الإسلامية. وقال في المجلد الثالث 1634: إن المسلمين الآن لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. طيب، وأنت؟ إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج. وقال في الظلال في المجلد الثاني 1057: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. يعني إنما يرددون بألسنتهم، أما الإيمان ما هم عنده وله عندهم. وقال في المجلد الرابع صفحة 2009: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وقال في تفسير لا إله إلا الله في المجلد الخامس 2707 في سورة القصص عند قوله: وهو الله لا إله إلا هو، قال: أي فلا شريك له في خلق ولا اختيار. لا إله إلا هو أي لا شريك له في خلق ولا اختيار، أي لا خالق إلا الله، لا مختار ومشيء وشاء يعني يشاء وشائي إلا الله. ففسرها بتوحيد الربوبية، فسرها بأفعال الله، وأين توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة. وقال في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 182: إن الأمر المستيقن في هذا اليقين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة أن يقوم دين إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله. طيب ما معنى؟ قال: أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في شرعه وأمره، ففسرها بالتوحيد بالحاكمية. وهذا قول الخوارج، قول الذين يخرجون على الناس في هذا التوحيد، يخترعون توحيدا قال له توحيد الحاكمية وماذا، وخرجوا على الناس: إن الحكم إلا لله، وكفروا المسلمين. ولهذا الفرق الخارجية إنما هي فروع لفرقة أم هذا صاحبها. طيب، جعلوا الخلاف في قضية الربوبية. قال في كتابه الظلال عند تفسير سورة هود: فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية. أن يعكس الشيء الذي تعارف عليه عند أهل العلم أن الربوبية، قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من خلقهم ليقولن الله. هذه التي لا خلاف فيها، قال لم تكن محل خلاف القضية الألوهية، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة، أي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في كتاب المعركة صفحة 61: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ أي تكون من المسيحية أي من النصرانية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما جميعا، ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. يعني شريعة الإسلام مزيج من المسيحية النصرانية التي هي العبادة، والشيوعية التي هي الاقتصاد وتقسيم الأموال بالتساوي، نعم، فالإسلام مزيج من هذه وهذه مع التوازن والاعتدال. قال الشيخ ابن عثيمين، وقد سئل عن هذا الكلام السابق، قال: إن المسيحية دين مبدل معبر من جهة أحبارهم ورهبانهم، والشيوعية دين باطل لا أصل له في الأديان السماوية والدين الإسلامي، والدين الإسلامي دين من الله عز وجل منزل من عنده لم يبدل ولله الحمد. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن قال إن الإسلام مزيج من هذا وهذا فهو إما جاهل بالإسلام، وإما مغرور بما عليه الأمم الكافرة من النصارى والشيوعيين. وحرية العقيدة، قال فيها كما في كتاب دراسات إسلامية صفحة 13: وكانت ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي الإسلام. الإسلام كان ثورة على طاغوت التعصب الديني، يعني الذي يدعو الناس إلى دين واحد، هذا تعصب ديني، والإسلام ثورة على هذا التعصب. لماذا؟ قال: لأن الله قال لا إكراه في الدين. قال وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. سئل طيب لماذا الصحابة جاهدوا في سبيل الله، ولماذا دعوا إلى الإسلام، لماذا دعوا إلى الإسلام، تركون الناس كلهم فيما هو فيه. قال وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه اللفظة فقال الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. يعني هذا الآن إطلاق عام ليس تكفيرا خاصا لشخص من الأشخاص، إنما هو إطلاق عام. يعني الذي يقول يجوز للشخص أن يكون مسلما أو أن يكون نصرانيا أو أن يكون يهوديا أو أن يكون شيعيا أو أن يكون كذلك مجوسيا، هو حر، يجوز له أن يتدين بأي شيء بأي دين إن شاء، هذا كفر. قال الله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك وضلال وانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقاتل النصارى وأصحابه من بعده، نعم، لكنهم لم يفهموا هذه الأدلة، ذلك لضعفهم ولوجود التلبيس عندهم ولوجود كذلك أيضا ماذا الضعف العلمي والاعتقادي عندهم، فما فهموا قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، قوله وقول الله سبحانه فأنت تكره الناس إلى آخره. هذا فيما جاءت به الأدلة أن من أعطى الجزية وهو صاغر أنه لا يقتل وأنه تؤخذ منه الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما من لم يخضع لا لجزية ولا لإسلام فليس له إلا السيف، كما جاءت بذلك الشريعة. قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال انطلق فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك وإلا فادعهم إلى الجزية، فإن لم يجيبوك فاستعن بالله وقاتلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ماذا بارك الله فيكم، حديث علي بن أبي طالب في خيبر، في حديث بريدة طويل في مسلم. طيب قال وقال في كتب السنة في معركة الإسلام والرأسمالية وكل هذه الشبهات كان يكفي في جلائها مجرد المعرفة الصحيحة للحقائق التاريخية والاجتماعية للإسلام، أي أن يتلقى الجيل ثقافة حقيقية لائقة، أجل لائقة، وليست هذه الثقافة عسيرة كما يتصور الكثيرون حين يتصورون الكتب الصفراء. ما هي الكتب الصفراء؟ يعني حين تقرأ، لماذا سميت الكتب الصفراء؟ لأن المطابع في ذلك العصر كانوا يطبعونها باللون المائل إلى الأصفر، الورق القديم، يعني تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير كذلك كتب أهل العلم، هذه كلها كتب صفراء عندهم. ويقول أيضا في أهل العلم هناك آخرون يتصورون أن حكم الإسلام معناه حكم المشايخ والدراويش، من أين جاءوا بهذا التصور؟ وقال في الاشتراكية في نفس الكتاب معركة الإسلام والرأسمالية الدولة بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد، ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها، لأن دفع الضرر عن المجتمع كله أو اتقاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد. يعني أنت مثلا عندك مصنع لك فيه 50 سنة حتى قام هذا المصنع، وآخر عنده شركة، والثالث عنده تجارة عظيمة طويلة عريضة من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رزق الله، والآخر عنده مزارع ورثها ونماها، والراها ذاك عنده كذلك أعمال عملها ومباني بناها، قال يجوز للدولة أن تنتزع هذه من هؤلاء الأفراد الأثرياء القليلين وأن تقسمها على التساوي بين أفراد المجتمع لأجل أن يعني ماذا يكونوا بالتساوي. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي سخر بعضهم لبعض، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال في تربية الناس على الانقلابات والثورات، قال: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق والباطل والخير والشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام. الثورة على عثمان ثورة روحية من روح الإسلام. وقال: وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكانها واستبدالها بها، وهذه المهمة مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر، بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع المعمورة. هذه غايته العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. وقال: لا بد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس من خلال هذه الحياة التاريخية الإسلامية، وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والتطورات والانقلابات، ولا بد من ربط هذا كله بطبيعة العقيدة الإسلامية وما فيها من روح ثورية. وقال في مسألة العبادة، قال: في العبادة في معركة الإسلام الرأسمالية، والإسلام عدو التبطل باسم العبادة والتدين، فالعبادة ليست وظيفة حياة وليس لها إلا وقتها المعلوم. يعني ما خلقك الله في هذه الحياة لأجل وظيفة العبادة، خلقك لأجل تطلب الله، خلقك لأجل يعني تقع رجال، يعني أما العبادة إنما هي في أوقات معلومة. طيب، فعلى كل بارك الله فيك، هذه كلها مثبتة من كتب سيد قطب. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الرجل أديب عنده يعني شيء من معرفة في الأدب، فيأتي بنسق أدبي، نسق أدبي في فسر بعض الأشياء، وهو ليس من أهل التفسير ولا من أهل العلم الراسخين، فلذلك طارت من هذه الشطحات الكبيرة والضلالات الكثيرة، الله المستعان. فإذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر طرفا من هذه الأشياء المنتقدة على سيد قطب. طيب، لكن ما حكم هذه الأشياء الواقعة في كتبه والأمور التي اتخذها كثير من الناس طريقا يسير عليه؟ ضلالات واضحة تعارض أدلة الكتاب والسنة. وهذه الجملة التي قرأناها في هذا الكتاب، في كتاب معجم المناهي اللفظية، وما زدناها عليه من بعض البحوث المباحث التي جمعت في هذا الشأن، نعم، هذه يعني نبذة فيها الخطأ وفيها بيان الصواب، نعم، وفيها الضلال وفيها بيان الهدى، ليهلك من هلك عن بينه وأحيا من حي عن بينه، والله المستعان. وإنما استطردنا في هذا حتى يكون الكلام في موضع واحد، والله المستعان.